بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وأن يجعل الموت راحة لنا من كل شر. كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام، وأن يعز المسلمين في كل مكان، وأن يخذل الكفار وأعداء الدين في كل مكان. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. في هذا الدرس، وهو الدرس الرابع في يوم الأربعاء 27 من شهر ذي القعدة، وهو آخر درس في هذه الدورة المباركة، الدورة الافتراضية، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها، نأتي لاستكمال ما بدأناه بالدرس السابق فيما يتعلق بباب محظورات الإحرام. فأشرنا إلى محظورات الإحرام وأنها 9 محظورات، وهنا نستكمل ما يترتب على هذه المحظورات، وهي تختلف باختلاف أحوالها. فالجانب الأول والأمر الأول قال وفي إزالة أقل من 3 شعرات أو 3 أظفار في كل واحد طعام مسكين، وفي 3 فأكثر، وتغطية الرأس ولبس المخيط والتطيب فدية. بمعنى أن محظورات الإحرام فيما يتعلق بإزالة الشعر وفيما يتعلق بتقليم الأظفار، فهنا إذا كان ذلك بأقل من 3، والمراد بذلك بمعنى أن يكون بشعرة واحدة أو ظفر واحد، أو أيضا كذلك بإزالة شعرتين أو بإزالة ظفرين، فهنا يصبح في كل شعرة إطعام مسكين واحد، في كل شعرة إطعام مسكين واحد، بمعنى وفي الشعرتين مسكينين. وإطعام المسكين على ما مضت الإشارة إليه مرارا، والتنبيه على أنه إن كان من البر فيكفي في ذلك مد، بمعنى ربع صاع. أما إن كان من غيره فإن الواجب في ذلك هو نصف صاع، بمعنى إذا كان من التمر أو من الأرز أو من غيرها من أنواع الأطعمة الأخرى. وهذا ستأتي الإشارة إليه أنه يدل عليه حديث كعب بن عجرة صريحا في هذا الباب. قال بعد ذلك وفي 3 فأكثر، وتغطية الرأس ولبس المخيط والتطيب فدية، بمعنى إذا كانت الإزالة لأكثر من 3 شعرات أو 3 شعرات فأكثر، ومثلها كذلك إذا كان أكثر من الشعرتين، بمعنى الشعرتين وبعض الثالث أو الظفرين وبعض الثالث فأكثر من ذلك، فهذا تكون فيه الفدية. وهذه الفدية هي التي تسمى بفدية الأذى، وهي التي جاء ذكرها في كتاب الله سبحانه وتعالى في قوله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فأشار إلى أنها أذى ثم قال فيه الفدية، فذلك سميت بفدية الأذى. فهو جعله مخيرا بين هذه الأمور 3، أن يكون ذلك بصيام أو بصدقة أو بنسك، بمعنى ذبح نسيكة وهي أقلها الشاة. هذه المقادير فيما يتعلق بالصيام والصدقة فيها نوع من الإجمال لم تتحدد عددها. جاء ذلك في حديث كعب بن عجرة، والذي هو سبب نزول هذه الآية، حيث مر عليه به النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في صلح الحديبة، وكان القمل يتساقط من شعره، فقال عليه الصلاة والسلام لعله يؤذيك هوام رأسك. قال نعم. قال احلق رأسك ثم اذبح شاة نسكا، أو صم 3 أيام، أو أطعم 3 آصع من تمر على 6 مساكين. إذا بين له عليه الصلاة والسلام بأن المراد بذلك هو ذبح النسك، معنى ذبح الشاة، أو الصيام، حدده بأنه 3 أيام أو أيضا كذلك على سبيل التخيير إطعام 3 أصع من تمر، بمعنى هنا 3 أصع، قال على 6 مساكين بمعنى لكل مسكين نصف صاع، وهذا إذا ما كانت الإشارة إلى ماذا؟ إلى التمر وهو نوع من الطعام. إذا فهذا من هنا قال العلماء بأنه إذا كان من التمر أو الأرز أو الشعير أو غيرها من أنواع الأطعمة فإن الواجب في ذلك نصف صاع، أما إذا كان من البر الحنطة فإنها يكون بربع الصاع. هنا فيما يتعلق بفدية الأذى هذه لم يقتصر فيها الأمر على ما يتعلق بحلق الرأس أو بحلق الشعر وإزالته كما قلنا في البدن أو في الرأس أو في سائر البدن، وإنما أيضا كذلك ضم إليه أشياء أخرى، قال تغطية الرأس بالنسبة للرجل، وهذا مر معنا بأنها من المحظورات بالنسبة للرجل أن يغطي رأسه، وكذلك لبس المخيط، لأن المرأة لها أن تلبس على مسألة الإشارة إليه لبس المخيط، ولكنه الرجل بالنسبة للبس المخيط كالسراويل والقميص والبرنس إلى آخره والخف، هذا كله يعد من محظورات الإحرام، فلو لبس شيئا من ذلك فإن الكفارة في ذلك ماذا؟ تكون بالفدية. ومثل ذلك أيضا التطيب، إذا تطيب بعد إحرامه، وأوضحنا بأنه له أن يتطيب قبل إحرامه حتى ولو استمر عين الطيب أو استمرت رائحته بعد ذلك فإنها لا تضر، لكن أن يتطيب بعد الإحرام فإن ذلك محذورا وفيه فيه الفدية. نص الفدية كان جاء قد في جاء في حلق الرأس، لكن العلماء يقولون بأن هذا يعد من الترفه، وهذه الأمور كلها أيضا كذلك المحظورات الأخرى هي تكون من الترفه، فمن أجل ذلك كانت فديتها فدية هذا الأذى. انتقل إلى نوع آخر فيما يتعلق بهذه المترتبة على المحظورات، قال وفي قتل الصيد البري المأكول جزاؤه ولا فدية في عقد النكاح ولا يصح. إذن النوع الثالث وهو ما يتعلق بالصيد البري المأكول، وقد مضى معنا الإشارة إلى أن هذا النوع من محظورات الإحرام وهو أن يكون القتل للصيد، ومعنى ذلك أن وهو المراد بالصيد معنى الحيوان الوحشي، وهو في مقابل الحيوان الأهلي، والحيوان الأهلي يعني كبهيمة الأنعام كالدجاج وما شابه ذلك، فهذه حتى ولو توحشت فالعبرة بأصدها وليس بوصفها، فعند ذلك يكون فيها لا شيء في ذبحها ونحرها وأكلها، بمعنى لو كانت هناك بعير أو بقرة حصل منها التوحش بعد ذلك أخذت ونحرت وأكلت فإنه لا شيء فيها، لأن هذا لا يسمى ولا يكون صيدا، إذا من شرط أن يكون صيدا وأيضا أن يكون بريا، فلو كان ذلك الصيد من السمك بمعنى في مركب وكانوا محرمين ثم صادوا من السمك فإن ذلك لا يضر وهو صيد البحر، إنما الذي يكون ممنوعا من المحظور هو صيد البري، وأيضا كذلك أن يكون هذا الصيد البري أن يكون مأكولا، ومعنى ذلك أنه إن كان غير مأكول وهي كالوحوش والغراب والحدات ونحوها ذلك، يعني كالذئب والفهد والأسد وما شابه الذئب، كل هذه الحيوانات وإن كانت غير مأكولة لكنها لا تعد من باب الصيود المأكولة البرية، فعند ذلك لا يكون في قتلها ولا يكون في قتلها شيئا من المحظور أو يترتب عليه شيء من المحظور. إذا توفرت هذه الصفات وهو أن يكون صيدا بريا مأكولا، فعند ذلك ماذا يكون يترتب على ذلك من الفدية؟ قال ماذا جزاؤه، بمعنى يجب جزاء الصيد، وهذا يأتي تفصيله بعد ذلك لاحقا، لكن المراد بذلك بمعنى أن يكون جزاء الصيد بحسب هذا الصيد، ولذلك ستأتي الصيود بأنها تكون على نوعين، منها ما قد قضت بها الصحابة ويكون لا أيضا كذلك يكون له مثل، فيكون ما قضت به الصحابة وما يكون ذلك أيضا بإخراج مثله من بهيمة الأنعام، أي كما يقال بالنسبة للنعامة أن تكون كبدنة إلى آخره على ما سيأتي تفصيله لاحقا. أما إن كان ليس له مثل فإنه عند ذلك ينظر إلى قيمته في مكان صيده، يقيم هذا الصيد في مكانه وكم تكون قيمته، ثم بعد ذلك يخرج بقيمته ما يكون مقداره طعاما أو عدد ذلك صياما على ما سيأتي تفصيل ذلك في جزاء الصيد. إذن هذا على كل حال نوع مما يترتب على هذا المحظور وهو الصيد البري المأكول. ثم ذكر النوع الذي يليه هو الرابع، قال ولا فدية في عقد النكاح، بمعنى عقد النكاح مرت الإشارة إليه بأنه ماذا؟ بأنهم محظورات الإحرام، عقد النكاح يعد من محظورات الإحرام، فلو عقد الرجل نكاحا بمعنى هو الزوج أو هو الولي للزوجة، أو كان ذلك وكيلا لهما أو لأحدهما، فإنه عند ذلك يكون هذا العقد يعد من محظور العقد وهو محرم، فهذا من محظورات الإحرام. فإنه قال ماذا؟ يحرم ذلك، لكنه لا يترتب عليه ماذا؟ لا يترتب عليه فدية، بمعنى أن يكون هناك فدية من صيام أو صدقة أو نسك أو ما شابه ذلك، فهذا لا يكون شيء من ذلك يترتب بسبب عقد النكاح. وإنما الذي يترتب على هذا العقد في حال الإحرام قال ماذا؟ لا يصح، بمعنى أنه نكاح غير صحيح وأنه نكاح باطل. وهذا في الواقع يقع، يعني لمن كان على حال إحرامه بمعنى ظن أنه طاف سبعة أشواط ثم تبين له بعد ذلك وتأكد بأنه لم يطف إلا أقل من ذلك، ستة أشواط أو أربعة أشواط، وكذلك فيما يتعلق بالسعي، أو كما جاءت الإشارة إليه أحيانا بها فيما يتعلق بالنساء وفي خاصة الفتيات لعلها يأتيها العذر وتأتيها الحيض، لكنها تخفي ذلك وتتظاهر بالطواف والسعي والتقصير وهي في الواقع على غير ذلك، ثم بعد ذلك يعقد عليها وتنكح، ولكنه بعد ذلك يتبين أو تبين بأنها في الواقع أن عمرتها لم تكن صحيحة وأنها ما زالت على إحرامها، فعند ذلك يكون عقدها عقد غير صحيح فلا بد من تجديده، ويكون الوطء في هذه الحال يسمى الوطء بشبهة. فشاهدنا في هذا على كل حال هو أن النكاح وعقد النكاح في حال الإحرام، في حال الإحرام سواء كان من الزوج أو من الزوجة أو من الولي، فإن ذلك يكون ذلك عقدا غير صحيح. أشار إلى نوع آخر مما يتعلق بمحظورات الإحرام وهو أشدها وأخطرها، وهو الوحيد الذي يترتب عليه فساد النسك. قال: والجماع والوطء قبل التحلل الأول في الحج وقبل الفراغ من السعي في العمرة مفسد لنسكهما مطلقا، وفيه بدنة في الحج وشاة في العمرة، ويمضيان في فاسده ويقضيانه مطلقا فورا. إذن هذه أمور أربعة أشار إليها مترتبة على الوطء قبل التحلل الأول في الحج أو قبل الفراغ من السعي في العمرة. قبل التحلل الأول في الحج، والتحلل الأول ستأتي الإشارة إليه في صفة الحج، وهو أن للحج تحللان، تحلل أول وتحول ثاني، أو ما يسمى بالتحلل الأول والأصغر والتحلل الأكبر. والتحلل الأكبر يحصل بفعل ثلاثة أمور من أفعال يوم النحر، وهي الرمي والحلق وطواف الإفاضة، فإذا فعل هذه الأمور الثلاثة فإنه يتحلل التحلل الأكبر. أما إن فعل اثنين منها فإنه يتحلل التحلل الأصغر. إذن هنا يقول بأنه يكون الوطء، وهذا مر معنا بأن المراد بذلك الوطء، بمعنى لا يلزم من ذلك أن يكون ذلك بزوجته، بل حتى ولو كان عن طريق غير مشروع، حتى لو كان فيما يتعلق بهذا القبول أن يكون دبرا، سواء كان ذكرك في ذكر أو أنثى، وسواء كانت المرأة حية أو ميتة، وكذلك سواء كان ذلك إنسانا أو حيوان، فكل ذلك على كل حال هذا الوطء فإنه مفسد للنسك. من شرطه أن يكون قبل التحلل الأول، بمعنى أن يكون قبل رمي جمرة العقبة وقبل الحلق، بمعنى أن يكون ذلك في منى بعد وصولهم وقبل فعل هذه المناسك، أو يكون قبل ذلك في مزدلفة أو في عرفة. ما الذي يترتب على ذلك؟ قال: يترتب أمورا، وذكر بأنها هنا ذكر أربعة أمور، وهي أولا قال بأن ذلك مفسد لنسكهما مطلقا، بمعنى أن هذا الجماع وهذا الوطء قبل التحلل الأول وقبل الفراغ من السعي مفسد، ماذا؟ مفسد لهذا النسك سواء كان حجا أو عمرة. قال مطلقا، والمراد بأن يكون مطلقا بمعنى سواء كان هذا النسك فريضة، حج فريضة أو حج نافلة، أو كان واجبا بسبب نذر. هذا كما يقال هذه الأمور كلها سواء كان فريضة أو تطوعا ونافلة، وسواء كان واجبا لنذر، فإن هذا الوطء مفسد لذلك كله. وكذلك أيضا فيما يتعلق بالعمرة. إذن هذا هو الجانب الأول وهو فساد النسك. قال بعد ذلك فيما يتعلق بأمر آخر: وفيه بدنة في الحج وشاة في العمرة، بمعنى إذا كان هذا الإفساد في حال الحج فإنه تجب فيه البدنة، والمراد بالبدنة بمعنى أن تكون من الإبل أو من البقر، ولا يكفي في ذلك مجرد الشاه. أما إذا كان ذلك الإجساد وذلك الوطء في العمرة فإنه يكفيه في ذلك ما لا الشاهات. ثم الأمر الثالث قال ويمضيان في فاسده، بمعنى أنه ليس بمجرد فساد النسك في مثل هذه الحال يكون الإنسان يقول أن يخرج، يعني هذا الحج سيكون غير صحيح، فلماذا يعني أمضي هذا الوقت في هذا الحج الفاسد، ولماذا أقوم بهذه الأعمال والحج فاسد؟ قالوا له على كل حال لابد أن تمضي في هذا النسك ويمضي في فاسده. ولذلك لما سئل ابن عمر ومثله ابن عباس وعبد الله بن عمر في هذه المسألة، إنسان وقع على امرأته فأخبره بأن نسكه قد فسد، فقال عند ذلك أقعد يعني أتوقف ولا أستمر في أداء المناسك؟ قال لا، أو قال كل منهم على انفراده، امضي مع الناس وافعل كما يفعل واصنع كما يصنع الناس، أي افعل كما يفعل الناس أو اصنع كما يصنع الناس، أي بمعنى ذلك أي الحجاج أو المعتمرون. إذن فهذا يمضي في ماذا؟ يمضي في فاسده، ومعنى يمضي في فاسده بمعنى أنه يؤدي المناسك كأنه في حج وفي نسك صحيح، بمعنى يجب عليه وجوبا الاجتناب والابتعاد عن محظورات الإحرام، ويأثم كذلك بارتكابها إن كان بغير حاجة، وأيضا يترتب عليها فيما لو فعل شيئا من هذه المحظورات ما يترتب أيضا كذلك من الكفارات من فدية ونحوها، وكذلك إذا كان أيضا ذلك فيما يتعلق بفعل الواجب، فإذا ترك شيئا من الواجبات فإنه يلزمه ماذا؟ يلزمه دم لترك الواجب في هذه الحالة. إذن هذا هو ما قوله أنهم يمضيان في فاسده، بمعنى أنه يكون الحج الفاسد يعني يفعل أفعاله كأفعال الحج الصحيح. قال ويقضيانه مطلقا فورا، بمعنى أن هذا النسك يجب بعد ذلك قضاؤه، سواء كان كما قلنا بأنه حج فريضة أو حج نافلة، يعني حتى وإن كان حج نافلة لا يقول الإنسان بأني بعد ذلك أني قد حججت حج الفريضة وهذا كان نافلة، إذن لا يلزمني قضاؤها، بل يقال بأنه حتى وإن كان النسك نافلة فإنه يلزمه في هذه الحال قضاؤه، أو كذلك لو كان نذرا بمعنى أنه أوجب على نفسه حجا. إذن هذا هو قوله ويقضيانه مطلقا، ويكون ذلك أيضا فورا، بمعنى يجب عليه أن يبادر في العام الذي يليه لقضاء هذا النسك الذي قد وجب عليه. هنا لو كان حصل هذا الوطء وحصل هذا الجماع من إنسان دون سن التكليف، بمعنى صبي مميز في سن العاشرة أو الحادية عشرة ونحوها، حصل منه هو الوطء أو حصل عليه الوطء، فعند ذلك يكون قد فسد نسكه. فهنا متى يكون قضاء نسكه؟ العلماء يقولون بأنه يقضي نسكه إذا بلغ، لأنه يصبح القضاء بالنسبة له واجبا، ولا يكون هذا الوجوب إلا بالتكليف، لا يكون الوجوب إلا بالتكليف، معنى ذلك أن قضاءه لهذا النسك إنما يكون بعد بلوغه. وأيضا كذلك يقولون بأنه لا يبدأ به، وإنما يبدأ بحج الفريضة، بمعنى أولا أن يبدأ بحج الفريضة بالنسبة له، فإذا انتهى منه فعند ذلك يقضي هذا الحج الفاسد في العام الذي بعده. إذن هذا فيما يتعلق بهذه الأمور، وهذه الأمور الأربعة لا يفوتنا ما أشرنا إليه في أول محظورات الإحرام، وهو يعد أمرا خامسا، وهو أنه يأثم بذلك، يعني إذا كان ليس هناك ما يرفع الإثم بمعنى أنه كان عالما ذاكرا، فإنه عند ذلك يكون ماذا؟ يكون أيضا يأثم بهذا الجماع حتى ولو كانت هي زوجته، والأصل أنها تكون حلالا له، لكنه بعد دخوله في الإحرام أو دخولها في الإحرام فإن ذلك الجماع يصبح محرما، يصبح هذا الجماع محرما ويأثم بفعله، يصبح محرما ويأثم بفعله. انتقل إلى نوع آخر كذلك فيما يتعلق بما يترتب على هذه المحظورات، قال ولا بوطء، أي في الحج بعد التحلل الأول، لكن يفسد به الإحرام فيحرم من الحل ليطوف للزيارة في إحرام صحيح ويسعى إن لم يكن سعى وعليه شاة، بمعنى أن الذي يترتب عليه فساد النسك إنما هو الوطء والجماع، والذي هو مر معنا بأنه العلاج، علاج فرج أصلي في فرج في فرج أصلي. لكن لو حصل هذا الوطأ، لو حصل هذا الوطأ والجماع، طبعا قلنا بأن الذي يفسد يكون قبل التحلل الأول، حصل بعد التحلل الأول، يعني فعل الاثنين من الثلاثة، بمعنى أنه رمى جمرة العقبة ثم حلق، ثم بعد ذلك اغتسل وله أن يغتسل وتطيب وله أن يتطيب، فعند ذلك حصل عند في هذه الحال حصل الوطأ والجماع مثلا لزوجه، وهو لم يطف طواف الإفاضة ولم يتحلل التحلل الثاني أو التحلل الأكبر. فهنا ما الذي يترتب عليه في مثل هذه الحال؟ قال ماذا؟ قال لكن يعني لا يفسد نسكه، لكن يفسد به الإحرام، يعني الإحرام قد فسد، لأنه هنا حتى وإن تحلل فقد بقي معه شيء من الإحرام، بقي معه شيء من الإحرام، لأنه إلى الآن لم يستكمل بقية المناسك، فلم يبت بمنى ولم يرمي الجمار ولم يطوف كما مر معنا، لم يطوف طواف الإفاضة. فهنا ما الذي يترتب؟ قال لأنه يفسد به الإحرام. طيب ما الذي يترتب على فساد الإحرام؟ قال فيحرم من الحل، بمعنى عليه أن يخرج إلى أدنى الحل، لأن منى كما مر معنا مرارا بأنها من الحرم، لأنه إذا أتى إلى للتحلل الأول إلى منى مع ذلك أنه رمى بمنى وحلق بمنى، فعند ذلك ما الذي يترتب عليه؟ أنه يخرج إلى الحل أو إلى الحل أدنى الحل، فعند ذلك يحرم، بمعنى يلبس ملابس الإحرام، يلبس ملابس الإحرام حتى وإن كان قد نزعها وتحلل منها بالرمي وبالحلق، لكنه هنا بعد ذلك كونه حصل منه الجماع فإنه يلزمه في هذه الحال، يلزمه في هذه الحال أن يلبس ملابس الإحرام وأن يحرم، بمعنى أن يأتي من خارج الحرم من أدنى الحل فيحرم، وعند ذلك ليطوف كما قال للزيارة أي طواف الإفاضة في إحرام صحيح، بمعنى ليس إحرام قد حصل فيه شيء من الإفساد بالجماع. قال بعد ذلك ويسعى إن لم يكن سعى، الذي يسعى قبل طواف الزيارة هو المفرد والقارن إذا طاف طواف القدوم فلهما، يعني يحق لهما ويجوز لهما أن يسعيا بعده سعي الحج أي بعد طواف القدوم، فهما بهذا قد قدم سعي الحج مع طواف القدوم، فعند ذلك إذا طاف للزيارة فإنه يقتصر على طواف الإفاضة فقط. أما ما يتعلق بالمتمتع فإنه إذا دخل مكة كما مر معنا بأنه يطوف ويسعى لعمرته ثم يحرم بعد ذلك للحج، إذن عند ذلك يلزمه إذا طواف طواف الإفاضة فإنه يلزمه معه أن يسعى سعي الحج، أن يسعى سعي الحج. إذن وكذلك المفرد والقارن، المفرد والقارن لو اقتصر على طواف القدوم ولم يقدم سعي الحج فإنه يلزمهما إذا طاف للإفاضة أن يسعيا سعي الحج في هذه الحال. لما انتهى من قال وعليه شاة، عليه شاة لأن الأمر هنا أصبح دون فساد النسك، وقد أيضا حصل منه التحلل الأول، فالذي يلزمه هنا الشاة، وقيل بأن المراد بالشاة بمعنى أنه يلزمه فدية الأذى، قيل هنا بالشاة والمراد به أنه يلزمه فدية الأذى، بمعنى أنه مخير بين الأمور الثلاثة التي مرت معنا، وهي صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع إن كان من غير البر، أو بالمد إذا كان من البر، أو أن يذبح شاة. فهنا هذا الفدية من الشاة هنا بمعنى أنه له فدية الأذى. لما انتهى من كل ذلك أراد أن يختم بما يتعلق بأمر المرأة في إحرامها، فقال وإحرام المرأة كالرجل إلا في لبس المخيط، وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية الوجه فإن غطته بلا عذر فدت. إذن هنا أراد أن يبين بأن المرأة في ما يتعلق بمحظورات الإحرام وما يتعلق بالمحظورات السابقة أنها في ذلك كالرجل سواء بسواء، إذن لأنها معنى أنها تمنع من قص الشعر أو إزالة شيء منه، وكذلك فيما يتعلق بالطيب وفيما يتعلق أيضا كذلك بتقليم الأظفار ونحوها، إذن فهي في إحرامها مثل الرجل سواء بسواء، استثنى بعد ذلك قال إلا في لبس مخيط، معنى أنها فيما يتعلق بالملابس المخيطة أي كالسرابيل والقميص وما شابه ذلك وجورب القدمين أو لبس الخفين أو ما شابه ذلك، فهي في هذا اللبس للمخيط تختلف عن الرجل، فلها أن تلبس من المخيط ما شاءت، لها أن تلبس من المخيط ما شاءت. لكنه بعد ذلك أشار إلى ما يجب عليها أن تتجنبه في ملابسها، فقال: وتجتنب المرقع والقفازين، بمعنى تغطية الوجه بالبرقع، وهو اللباس الذي يكون يغطى به الوجه ويكون عادة محزوما ومربوطا من الخلف ويكون فيه فتحتان للعينين، فهذا ممنوع، يكون من المحذورات. ومثله أيضا كذلك التلثم، وهذا جاء عن عائشة فيما رواه البخاري عنها تعليقا أنها تمنع المرأة من أن تتلثم، فالتلثم أيضا كذلك يأخذ الذي هو تغطية الفم والأنف، فهذا التلثم أيضا كذلك يكون ممنوعا. قال: والقفازين، القفازان المراد بالقفازين بمعنى ما تلبسه وتستر به يديها من ما يسمى بالجوارب التي تكون في اليدين. إذا هذا القفاز فإنها تكون ممنوعة منه. هنا قال أيضا كذلك: وتغطية الوجه، بمعنى وتغطية الوجه بمعنى أنها تغطية الوجه بالنسبة للمرأة، إن لم يكن هناك ثمة حاجة للتغطية فإن يكون ذلك من المحذورات، ولذلك قيل بأن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه، فعند ذلك هنا يلزمها ماذا؟ أن تكشف وجهها وأن تسفر عن وجهها، لكنه يشترط أن يكون ذلك بعدم حضور الرجال الأجانب، وإنما أن يكون ذلك بمحضر النساء، أو تكون منفردة لوحدها، أو يكون ذلك أيضا بحضور محارمها. أما إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب حتى وإن كان ذلك في داخل المسجد للطواف أو السعي أو ما شابه ذلك، فإن الواجب عليها أن تستر وجهها. ذلك أنها ممنوعة من الستر للوجه بهذا النوع من اللباس، وهو يسمى بالنقاب، أو كما قلنا بأن يكون ذلك لثمة، وهو كذلك كما يقول العلماء أنه يشبه منع الرجل من ستر عورته بالسراويل، وذلك يقول: لا يلبس المحرم السراويل، ومعنى ذلك أنه لا يجوز له أن يلبس السراويل، لكن لا يعني ذلك أنه إذا خلع سرواله أو خلع الحجاج سراويلهم أنهم يكونون عراة وأن تكون ذلك مكشوفة للناس، وإنما يجب على الإنسان أن يستر عورته. ولذلك في هذه الحال أنه يحرم الرجل فيما مضت الإشارة إليه أن يكون لابسا للإزار والرداء، إذن فلبس الإزار هو لستر العورة، عورة الرجل. فكذلك المرأة يجب عليها أن تستر وجهها، وقد جاء ذلك صريحا في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان الرجال يمرون بنا ونحن محرمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كان الركمان يمرون بنا، فإذا حاذونا سدلت إحدانا على وجهها، سدلت أي الغطاء على وجهها. فهذا صريح في أن أمهات المؤمنين وعائشة رضي الله عنها أنهم كانوا إذا مر الرجال حولهم وقريبين منهم عند ذلك سترت وجهها. وهذا أيضا كذلك قد ثبت وصح عن أسماء رضي الله عنها أنها كانت تغطي وكانت تستر وجهها، بمعنى كما قلنا إذا كانت لوحدها فإنها تكشف ذلك، لكن إذا كانت بحضور الرجال الأجانب في طرقهم أو في أداء نسكهم فكان عند ذلك يجب عليها ماذا؟ ستر وجهها. قال: وتغطية الوجه فإن غطته بلا عذر فدت، بمعنى كما قلنا وقال العلماء بأن إحرام المرأة في وجهها بمعنى أنها عليها ويجب عليها أن تكشف وجهها وإلا تستر وجهها، كما قلنا إذا كانت منفردة لوحدها أو بحضور النساء الأجانب النساء وحدهن أو بحضور المحارم من أقاربها. فإن حصل ذلك بمعنى أنه في هذا الانفراد أو في حال تكون بين النساء غطت وجهها فإنها تلزمه الفدية، أي كما يغطي الرجل رأسه، ففيه الفدية. فكذلك المرأة إذا غطت وجهها من غير حاجة لستره بسبب رؤية الرجال الأجانب فإنه يلزمها ماذا؟ تلزمها الفدية. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله والحمد لله. هنا بعض الأسئلة المتعلقة بما سبق فيما يتعلق بالمواقيت ونحوها والمحظورات، يأتي دائما سؤال في من يكون أحيانا يمر بالميقات وهو في الطائرة ثم لم ينتبه، لا إذا نبه قائد الطائرة فيما يتعلق بالميقات وأنه بمحاذاة الميقات أو بالقرب من محاذاة الميقات، أو يكون نفس الشخص الذي يريد الإحرام أن يكون مثلا في حال نوم أو عدم انتباه ولم ينتبه إلا إذا قيل بأنهم قد وصلوا إلى المطار، وخاصة إذا كان يمر برابغ أو نحوها ثم ينزل بجدة، ماذا يكون حال هذا الذي يريد النسك ويريد العمرة مثلا ابتداء أو حتى الحج؟ فالجواب عن ذلك بأن هذا الإحرام من الميقات يعد من الواجبات، ستأتي الإشارة إليها، تعد من الواجبات، فكونه لم يحرم من الميقات فهنا يعد قد ترك واجبا. ما الذي يلزمه في هذه الحال؟ نقول له أنه إذا وصل إلى مطار جدة هو بين أحد خيارين، الأول أن يذهب وأن يعود إلى الميقات الذي مر به، أن يمر بالميقات وأن يذهب إلى الميقات الذي مر به، بمعنى إذا كان قد جاء من جهة الشرق قد هو الخليج ونحوها فإنه عليه أن يذهب إلى السيل الكبير الذي هو الذي قلنا بأنه قرر المنازل والآن يسمى بالسيل الكبير، وإن كان من أهل مصر ونحوها الذي يمر برابغ فإنه يمر ويذهب إلى الجحفة أو إلى رابغ، هذا الخيار الأول وهو الأولى. لكن إن لم يتيسر له ذلك وبمعنى أنه في رفقة ولن ينتظرونه وليس هناك ما يمكن أن يدبر به نفسه إلى آخره من هذه التي قد تكون أعذار، فإنه عند ذلك يحرم من مكانه، يحرم من جدة، لكنه يكون بعد ذلك كأنه أحرم بعد الميقات، فيلزمه دم لترك الإحرام من الميقات، يلزمه دم لترك الإحرام من الميقات. يرد أيضا كذلك سؤال آخر فيما يتعلق بهذه المسألة وقريب منها، وهو أنه أحيانا قد يحرم بالحج أو يحرم بالعمرة أو ابتداء، يحرم بالعمرة أو ابتداء باعتبار أنه نبه أنه سيتجه إلى مكة أولا ثم بعد ذلك يتجه إلى المدينة ثانيا، لكنه يفاجئ بأنه إذا وصل إلى الجدة أو المطار باعتبار أنه يريد أن يذهب إلى مكة لأداء العمرة يوجه إلى المدينة مباشرة، يوجه إلى المدينة مباشرة، فهنا نقول بأن الأولى به وبغيره وبأيضا منظمي الميقات أن من كان محرما وعقد الإحرام فإنه يذهبون به إلى مكة ويؤدون العمرة ثم بعد ذلك يذهبون به مباشرة إلى المدينة، وهذا هو أولى الحلول وأنجعها. إن لم يتيسر ذلك ومنع يعني ألزم بمغادرة المطار إلى المدينة وليس له بإمكانه، هو بين أمرين وأحدهما أولى من الآخر، وهو أن يظل على إحرامه، أن يظل على إحرامه، بمعنى في المدينة يظل على إحرامه لأنه يكون محرما ولا يمكن يعني الخروج من الإحرام إلا بأداء النسك، وهذا هو أولى الحلول. الأمر الآخر أنه إذا كان قد اشترط ولعله بعد هذا يأخذ حكم المنع وأنه منع من الوصول إلى مكة قهرا عنه ولم يستطع، فيكون حكم المحصر أو أشبه بحكم المحصر لأنه ممنوع من الذهاب إلى الحرم بسبب هذه التنظيمات لمنظمي الحج، فهنا إذا كان قد اشترط فإنه يتحلل ويخرج من إحرامه، أو يكون حكمه حكم المحصر بمعنى أنه يعني يتحلل بذبح أو بصيام 13 أيام ثم بعد ذلك يخرج من إحرامه. هذه فيما يتعلق بهاتين المسألتين. يأتي أيضا فيما يتعلق بالمواقيت أن من لم يمر بميقات، الذي لا يمر بميقات مطلقا، بمعنى كما قيل سابقا بأن أهل السواكي من السودان من الجهة الغربية لا يمرون، لأن الجحفة والرابغ تكون من جهة الشمال إلى مكة، ويلملم من جهة الجنوب إلى مكة، والسيل الكبير من جهة شرقها، فهذا لا يمر بأي جهات، فمن أين يحرم؟ فهنا يقول العلماء بأنه ينظر إلى أقل المواقيت، ومر معنا بأن المواقيت أبعدها هو ميقات ذو الحليفة عشرة مراحل، لكن أقصر هذه المواقيت وهي الثلاثة بمقدار مرحلتين، فعند ذلك يقدر أن يكون ذلك بمقدار مرحلتين، معنى الأولى أن يكون قبل ميقاته، قبل وصوله إلى جدة أن يحرم، يعني إذا قربت السفينة والمركب إلى الوصول إلى الميناء فإنه يحرم في عرض البحر، أي قبل الوصول بقليل. ومن العلماء من يقول بأنه إذا وصل إلى جدة فإنه يحرم منها فتكون ميقاتا لمن لم يمر بميقات، معنى تكون جدة ميقاتا لمن لم يكن أو لمن لم يمر بميقات في هذه المواقيت. من هذه الأسئلة أيضا من أحرم بالعمرة من داخل مكة، بمعنى أنه لعله أتى بعمرة ثم مكث في مكة أياما ثم أراد أن يأتي بعمرة أخرى، فهنا الواجب له أن يخرج إلى أدنى الحل، يعني كما السيدة عائشة أو غيرها من الحل، فإنه يحرم من هناك. لكن لو أحرم من داخل مكة بالعمرة، أحرم من داخل مكة بالعمرة، فهل ينعقد إحرامه؟ وما الذي يترتب على ذلك؟ نعم، العلماء يقولون بأنه ينعقد إحرامه حتى ولو أحرم من داخل مكة فإنه ينعقد إحرامه، لكن في هذه الحال يكون كمن أحرم بعد الميقات، كمن أحرم من غير ميقاته فعند ذلك يلزمه دم، أي يصح إحرامه وينعقد إحرامه وتصح عمرته، لكن يلزمه في هذه الحالة دم، لأنه لم يحرم من الميقات الواجب عليه، لأن أهل مكة يحرمون بالعمرة من الحل ويحرمون بالحج من داخل مكة. يرد أيضا سؤال فيما يتعلق بمحظورات الإحرام، وهو أننا مر معنا سابقا بأن من حصل منه الوطء والجماع فإن ذلك مفسد للحج، وأما من حصل منه الإنزال بالمباشرة فإنه في الحج، وطبعا هذا قبل التحلل الأول، يكون يلزمه بدنه، وبالنسبة للمعتمر تلزمه شاة أي فدية. فهنا فيما يتعلق بالحج إذا قلنا بأنه حصل منه الاستبناء بدون مباشرة، يعني أنه لم يحصل منه المباشرة وإنما حصل منه ما يسمى بالاستبناء بيد، أو أيضا كذلك لم يحصل مباشرة وإنما كرر النظر سواء كان نظرا في شخص وفي امرأة حاضرة أو كان ذلك عن طريق الآن ما يكون بالصور ونحوها، وحصل من ذلك الإنزال، ما الذي يترتب عليه؟ هل يكون حكمه حكم من باشر وأنزل أو يختلف حكمه؟ العلماء يقولون أن هذا الاستمناء وتكرار النظر في حكم المباشرة، أنه في حكم المباشرة وليس في حكم الوطن، إذا كان ذلك قبل التحلل الأول فيلزمه بدنه، وإن كان بعد ذلك أي بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني فإنه يكون في حكم من يلزمه الشاة أي فدية الأذى. فيما يتعلق بفساد الإحرام الذي قلنا بأنه إذا حصل منه الجماع أو الوطء بعد التحلل الأول، وقلنا بأن التحلل الكامل يحصل بأمور ثلاثة وهي الرمي والحلق والطواف، وأنه بفعل أمرين يحصل التحلل الأول، يعني فلو رمى وحلق ولم يطف ثم حصل منه بعد أن رمى وحلق اغتسل وتطيب ثم بعد ذلك حصل منه الجماع فهنا ولم يطف، فهنا نقول بأنه يسهل إحرامه، فعليه أن يخرج إلى أدنى الحل ثم بعد ذلك يحرم ويلبس ملابس الإحرام ليطوف بإحرام جديد. هنا لو حصل بأنه فعل الطواف أولا، يعني ذهب إلى مكة فطاف أولا ثم رمى ولم يحلق أو حتى طاف وحلق ولم يرمي ثم بعد ذلك حصل منه الجماع، يعني لعله كان نازلا في مكة وله نزل في مكة فذهب وطاف وحلق وجلس استراح ثم حصل منه هذا الجماع ولم يرمي، معناه لم يحصل منه التحلل الكامل وحصل الجماع والوطء بعد التحلل الأول، هنا ما الذي يلزمه خاصة بأنه لم يترك الطواف وإنما قد فعله؟ هنا لا يقال بأنه يلزمه أن يحرم، وإنما كما قلنا سابقا تلزمه فدية الأذى، تلزمه شاة، وله عليه أن يرمي جرائب، بمعنى أنه يأثم بهذا الجماع وهذا الوطء لأنه لم يحل له بعد، ويلزمه بهذا أن يرمي أن يرمي جمرة العقبة، ولا يلزمه تجديد إحرام في هذه الحال، لا يلزمه تجديد إحرام في هذه الحال. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.